أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
جلاله أسماؤه وصفاته فوق الخلائق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ورسولنا وحبيبنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد بلقاء حضراتكم في هذا البرنامج الأسبوعي لقاء العقيدة، والذي يسعدنا ويشرفنا بالحضور فيه فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. مرحبا الدكتور.
مرحبا شيخ مصطفى. أهلا
وسهلا
فيك. أهلا وسهلا.
والحقيقة يعني اسمحوا لي إخوتي وأخواتي أن أهنئ شيخنا الكبير فضيلة الدكتور رضواني على هذه النتيجة المشرفة التي تليق ببرنامج نتعلم فيه تنزيه رب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى وقدر فهدى. فمن خلال نتائج وإحصائيات علمية حاز برنامج لقاء العقيدة على في هذه الدورة على أعلى نسبة مشاهدة في برامج قناة الناس. فاسمحوا لي باسمكم أن أهنئ لهذا الشيخ الجليل الذي صبر معنا وما زال يصبر ويجاهد في سبيل أن يبين كلمة الحق وكيف يتعرف المسلمون من طريق صحيح على ربهم تبارك وتعالى. أهنئك فضلك.
الله يبارك فيك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الشيخ مصطفى،
الله يكرمك،
ويبارك في المشاهدين الذين يتابعونا، وأن يجعلنا نحن خدما للدعوة الإسلامية وخدما لعقيدة التوحيد، وأن يجمعنا مع كل من يشاهدنا بإذن الله تبارك وتعالى في جنته. اللهم أمين.
أمين يا رب العالمين. وأيضا التهنئة كما قلت فضيلتك للسادة المشاهدين الذين أثبتوا أن العلم النافع بفضل الله سبحانه وتعالى يلتف حوله الجمهور الذي يسعى لأن يتعرف على الكلمة الصحيحة والمنهج العلمي الذي سار عليه سلف أمتنا الصالحة.
صحيح، ربنا يبارك فيك يا شيخ مصطفى.
طبعا احنا هذه هي الحلقة السادسة من حلقات القلب من الجانب الآخر، وتحديدا هذه الحلقة بعدما افتتح لنا الدكتور رضواني الكلام عن عدونا اللدود أعاذنا الله منه، الشيطان الرجيم، وكيف يعني نستعيذ بالله منه ووسائله وحيله ومداخله لإلقاء خواطر السوء إلى الإنسان. هذه الحلقة عن كيف نسلم أو السلامة من وساوس الوسواس الخناس كما وصفه رب العالمين تبارك وتعالى، ومما أعجب منه وسيبين ذلك في الدكتور أن تختم سور القرآن الكريم بهذه الاستعاذة: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. 114 سورة من القرآن تختم بهذا الختام العجيب، ما السر وراء ذلك؟ هذا ما سنتعرف عليه من الدكتور الرضواني.
الله يحفظك.
أجدد الترحاب بك.
أهلا وسهلا بك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إنها لفتة جميلة جدا أن يختم القرآن بسورة الناس والاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الشيطان، على اعتبار أن فعلا مسألة الصراع بين الحق والباطل، الصراع بين التوحيد والشرك، بين الكفر والإيمان، مبني على فهم هذا العدو اللي هو الشيطان، بالإضافة إلى هوى النفس في الإنسان. لكن الأخطر على الإنسان اللي هو الشيطان، لأن أحيانا الشيطان يجد هوى النفس في الإنسان فيزيل الهوى. يعني مثلا في النظرة، النظرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها بها النظرة التي لا تحل الإنسان، النظرة إلى المشتهى، نظرة للمرأة. هذه النظرة صلى الله عليه وسلم يقول هي سهم مسموم من سهام إبليس، مع أن في الأصل ربنا لما ذكر الشهوات ذكر أول شهوة قوية تشتهى في الدنيا من أنواع وأصناف المشتهيات، زيول الناس حب الشهوات من النساء.
نعم.
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، على اعتبار أن يعني أن مبعث الشهوة في الإنسان هوى النفس، فإذا وجدها الشيطان وأحس بها زينها وجعلها نظرة يطيل فيها الإنسان حتى يقع في العصيان، ويكون سبب في فتح الباب إلى يعني مصائب كثيرة جدا بسبب هذه النظرة التي لا تحل. فالشيطان دور خطير جدا جدا في تزيين السوء بالنسبة للإنسان.
والمناسبة يعني هذا الحديث الذي ذكرته الآن فيه عمق غير عادي في مسألة النظرة وكيف يستغلها الشيطان لفتح باب الشهوات الخطيرة على الإنسان الذي يهلك بها قلبه ودينه. النظرة سهم، والسهم هو من أسرع الأسلحة رمي والفتك، وليس سهما عاديا، إنما هو سهم مسموم ليتأكد القتل، وليس هذا السهم يملكه شيطان عادي، إنما من سهام إبليس، فيدل على خطورة الإنسان.
لا أعرف الأمر يا شيخ مصطفى، يعني ما هو الواحد لما يتجوز يعني زوجته امرأة،
نعم،
ممكن تكون أجمل من اللي نظر إليها في الخارج، لكن تعال شوف تأثير الشيطان في النظرة. يعني هو لما ينظر زوجته لا يجد مثلا الشهوة اللي بيجدها عندما يرى امرأة غريبة. إيه الفرق بين الاثنين؟ إن النظرة للمرأة الغريبة مع إنها قد تكون أقبح من امرأته أو يعني أقل جمالا من امرأته، لكن الشيطان يزينها حتى يوقعه في العصيان. فأنت لما تيجي تقارن معها كله نساء، لكن ليه الإنسان تيجي تبص تلاقي عينه تلتفت إلى ما حرم الله، لكن ما أحل الله عز وجل تيجي تبص تلاقي، لأن الشيطان مش معاه فيه، هو شايف إن فيه مشروع وماشي في طاعة وفي موضع أحدكم صدقة، والله عز وجل بارك هذا الزواج، والإنسان إذا فعله فقد أتى المشتهى في طاعة الله. لكن لو نظرها إبليس، لأن إبليس بيزينها بخواطر وبأشياء كثيرة جدا قد تفتح باب الضلال.
إذن التزيين أحد مهمات الشيطان، يبدأ من تزيين المعصية البسيطة العادية إلى أن يزين الكفر، وزين لهم الشيطان عملهم فصدهم عن السبيل عبد
حتى
الشمس،
حتى يصل إلى الاستحواذ الكامل على الشخص، استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الله. ودي حتى في حكاية النسيان لا إن شاء الله عز وجل ربنا ييسر ونستطيع إن إحنا نعرضها، لكن إحنا نرجع بقى في قضية إيه بالنسبة للعلاقة بين منطقة حديث النفس ومنطقة الكسب في الإنسان. إحنا نقول الإنسان تاني بالموضوع باختصار القلب من الجانب الآخر، دلت النصوص الشرعية على إن القلب على إن القلب فيه منطقتان، منطقة حديث النفس ما تحسبش على الإنسان، ومنطقة اسمها منطقة الكسب. والعقل يتابع منطقة حديث النفس وبيدي كأنه تقرير لإرادة الإنسان في منطقة الكسب. منطقة حديث النفس هذه فيها النازعان، نازع الخير ونازع الشر، والهاتفان كما بينا، هاتف الخير وهاتف الشر. الشيطان طلب أن يتسلط على الإنسان بالوسواس زي ما وضحنا في الحلقة الماضية، فربنا سبحانه وتعالى أذن له ابتلاء للإنسان، وفي المقابل وضع ملكا قرينا يهتف الإنسان بالإيمان في مقابل هتاف الشيطان بالعصيان.
نعم.
طيب هذا بينا الكلام اللي هو الدليل على هذا الكلام، إن ده مهم جدا. نحن يعني نتكلم على قضية أولا هي غيبية، فما ينفعش الكلام فيها إلا بنص ودليل. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما نيجي نتكلم على الأدلة، أول ما ذكر هذا نصا واضحا صريحا في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه. وكل به، وكل مبنية للمفعول، فلما نبنيها للفاعل إن ربنا سبحانه وتعالى وكل ذلك تحقيقا لعدله في الشيطان، وتحقيقا لفضله في إرسال الملك للإنسان. لأن يكون ربنا يرسل ملك أو يوكل ملك مخصوص يقارن الإنسان إلى يوم الممات، هذا من فضله. الشيطان طلب أن يتوكل بالإنسان وسواسا، فمن عدل الله عز وجل أنه سمح له إتماما لحكمته.
نعم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي
وكل بكم. فهنا ربنا سبحانه وتعالى سمح بذلك ابتلاء للشيطان وابتلاء للإنسان، وبيان فضل الله على
الإنسان في توكيل الملك وليس فقط في توكيل الملك. يعني واحد يقول إيه؟ طب هو ربنا ليه سمح للشيطان؟ إحنا بيناها تحقيقا لعدل إن الشيطان طلب ذلك فابتلى الإنسان بالشيطان. لكن كون ربنا يرسل ملكا قرينا يهتف للإنسان بالإيمان في مقابل هتاف الشيطان بالعصيان، ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى على من يشاء، ولذلك ده توفيق من الله وهذه مشيئته في من شاء من خلقه. فإن أنت استعذت بالله من الشيطان هيبقى القلب خالي للملك يهتف بالإيمان، لم تستعذ بالله من الشيطان واستجبت يبقى أنت اللي اتبعت الشيطان واخترت طريق الشيطان، والله تبارك وتعالى لن يوحي للملك بأن يهتف لك بالإيمان.
طب هل يعني صحيح على ميزان الكتاب والسنة أن ما يقوله الناس إذا حضرت الملائكة ذهبت الشياطين باعتبار أن الملك يهتف بخواطر الإيمان فيخنس الشيطان؟
هو من حيث هذا المعنى عن رب سبحانه وتعالى أوجد القرين لهذا الأمر، لأن حتى يعني أنا لما جيت أبحث على قضية حكمة ربنا سبحانه وتعالى بعد أن سمح للشيطان أن يتسلط على الإنسان بالوسواس، مش بس قضية الملك، لا دائما يعني أشياء كثيرة ربنا سبحانه وتعالى فعلها للإنسان لكي يعني يصل إلى مكيدة الشيطان بسبب طلبه في أن يوسوس الإنسان. يعني من ضمن ذلك مثلا على سبيل المثال أن ربنا فتح باب التوبة ما لم تغرغر النفس، يعني لو واحد الشيطان عمل شغل معه طول الحياة وظل طول الحياة يوسوس له هو ماشي ورا الشيطان إلى أن تغرغر النفس يعني قبل الموت بلحظات ونوى أن يعود إلى الحق سبحانه وتعالى، ربنا يقبل منه مباشرة وكل اللي فات من الشيطان يمحيه، ومش بس يمحيه يبدله كمان حسنات، أولئك يبدل الله سيئات إيه حسنات، يعني جهد الشيطان ده كله طول الحياة يروح في لحظات كده بمجرد توبة الشخص وعودته، بل يفرح الله عز وجل فرحا شديدا بتوبة عبدي برضو نكاية في الشيطان
سبحان الله.
يعني شوف عبدي عاد إلي، شوف لما تلاقي الحق سبحانه وتعالى عبده الذي عصاه طول الحياة وأعطاه هذه النعم وصار خلف الشيطان اللي هو عدوه وحذره منه أرسل إليه الرسل، وبالرغم من ذلك لو تاب إلى ربه قبل الله عز وجل توبته
وهو الغني عنه
سبحانه وتعالى. أضف لذلك أن ربنا حاسب المؤمنين بفضله وحاسب الكفار بعدله، مع أن المنطلق أن الشيطان لو سبب في معصية الإنسان فبيأخذ عليها سيئة مثلا، المفترض الملك لو أنه هتف له بالإيمان يأخذ حسنة كمان، لكن هنا السيئة بواحدة والحسنة بكام؟
بعشر.
فالشيطان يعني يقول يتقطع نفسه زي ما نقول يقطع نفسه في عشر خواطر، خطر واحد من الملك ممكن يقضي على كل الخواطر ديت لو الإنسان صدق مع الله تبارك وتعالى.
وإغاظة الشيطان في الدكتور اسمح لي، إغاظة الشيطان كما وردت في السنة الروايات تصل إلى حد أن يولول
ويبكي
ويصرخ
يا ويلي أمر بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد،
سبحان الله.
يولي يبكي عندما يراه يسجد. فغير كده كمان ربنا سبحانه وتعالى يعني من رحمته بالإنسان أن الله تبارك وتعالى تكفل بإيقاف الشيطان وإخناسه عند استعاذة الإنسان بالله من وسواسه.
يا سلام.
يعني بس مجرد ما تستعيذ بيه حوقفه، هو بيخطر بشيء معين، فانت اذا استعذت بالله هيوقف. هو كان ممكن ساعتها ربنا يقول له مثلا اما ينزغنك من الشيطان نزغ، فبدا يقول له استعن بنفسك، فكر ازاي ترد عليه، اتصرف معاه في الشبهه بتاعته، لكن ما قالش كده واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، والله عز وجل تكفل باخناسه. فمجرد ولذلك هقول الاستعاذه علاج عظيم جدا جدا. فواحد لك انا استعذت وما راحش، لان هو جالك تاني فاستعذ تاني، كل ما تحس بالخاطر اللي جاي لك بهذا السوء استعيذ ولا تسأم من الاستعاذة. فهذاك حظ بقى يقول اعوذ بالله اعوذ بالله، لا هو القضية عند الاحساس بالخاطر، فانت بتفكر الخاطر اللي جاي ده هو خير ولا شر، ان كان خير مقياس هنا الشرع، يعني ده موافق للشرع ولا مخالف للشرع، فان كان في مخالفة للشرع وهتعمل حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى استعذ بالله. اذا استعذت بالله اولا هو هيوقف الشيطان وسيلقي خاطرا او الملك سيلقي خاطرا بامر الله وتوفيق الله عز وجل في الإيمان.
هل هذا الكلام يدخل في سياق قول الله تبارك وتعالى عن المتقين المؤمنين إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا
تمام
فإذا هم مبصرون؟
أنت هتحس بكل آيات القرآن بتنصب في هذه القضية، لأن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرين من الجن وقرين من الملائكة، فقالوا وإياك يا رسول الله، قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. وإحنا هنشوف الأدلة مثلا في الحديث اللي رواه الترمذي وحسنه من حديث عبد الله بن مسعود برضو بيقول إن للشيطان لما بابن آدم وللملك لما، فأما لمة الشيطان فإعاد أو إعاذ بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاذ بالخير وتصديق بالحق. الحق
يعني
اللي هو الكتاب،
يعني
إعاد يعني يعني هو بيوسوس له بوعد الشر، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضله. فهنا
يعني هنا الكلام عن النتيجة، لأن الشيطان يزين لا يعد بالشر مباشرة،
يعد الشيطان يعدكم الفقرة أمركم بالفحشاء، لكن أنت لو عملت كده هتلاقي كذا وكذا وكذا.
نعم.
ده كلام هم هو بتاع كلام بس. الشيطان الشيطان شغله الأساسي في إني وسوس. قال وما كان لي عليكم من سلطان
إلا أن دعوتكم
فاستجبت. عند النتيجة النهائية، لأن الآية دي في سورة إبراهيم.
نعم.
فقول وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. إذا أنا بس وعدتكم، ربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان في محل اختيار، فدي من مقومات الاختيار.
نعم.
وإن ربنا جعل اختيار في الإنسان، إن ربنا قال لك ده الطريق أهو اتبعه وانت تدخل الجنة، والشيطان قال لا الطريق ده هو هيكسب لك السعادة في الدنيا، هتبقى أغنى راجل في العالم، هتبقى عايش هي دي العيشة الحقيقية بقى. مش زي يقول لك إحنا عايزين نعيش، نعيش يعني هو عايز يعني يعيش الدنيا يستمتع فيها بكل مشتهياتها وبكل شهواتها ويبقى شباب على طول. فده من وعد الشيطان. فالشيطان هنا هو إذا اجتمع مع أتباعه وحزبه في النيران يريد أن يتبرأ منهم ليبين أنهم لا يستحقون هذه المنزلة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم إياها لما استخلفهم في أرضه. الوعد الأول قال بس اتركني علشان أوسوس لهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وبعدين كفر بكل يعني أتباعه إن أنا بريء منكم، أنتم اللي تحملوا المسؤولية وأنتم اللي ما تستهلوش، لكن استجبتم لوعدي واستجبتم لكلامي. إذا دور الشيطان عبارة عن وسواس فقط.
نعم.
فالإنسان لما يجي يمشي وراء هذا الوسواس ويضل عن طريق الحق ويبتعد عن طريق الصدق اللي بين المصطفى صلى الله عليه وسلم وجعله سبيل النجاة، يبقى هو المتحمل كل المسؤولية ولا يلومن وقتها إلا نفسه.
لكن الكلام هنا عن شيطان الجن، هل هذا الكلام ينطبق عن شياطين الإنس؟ القرآن صرح
ما أتباعه
شياطين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن
يوحي بعضهم إلى بعض. في رابطة، ما هو دلوقتي الشيطان يوم ما يلاقي واحد استجاب له وبقى شيطان إنسي، بل هو أحيانا تفكيره يعني أحيانا بعض الناس يعني يفكر تفكيره ده تفكير جهنمي، تفكير شيطاني. شوف اللي تفكير شيطاني، حتى يعني لما يجي يمدح واحد يقول عليه الشياطين الحمر، يعني ده كلام يقال يعني بيشبه بالعفرطة والشيطنة بهذا الشكل. يعني شوف حتى الضلال يصل إلى أي مدى، الشخص يتكلم بكلام يظنه مدحا وهو اتباع للشيطان. لك ده فكر جهنمي ما يعملوش إلا إبليس، وأحيانا إبليس يتعلم من الإنسان ومن بعد أموره. فدي أمور سبحان الله يعني إحنا بنلاحظها في الحياة، بنلاحظها في الحياة من خلال ان واحد يخطط تخطيط طبعا بيجي بوحي من الشيطان، بس بيكمل الانسان لاستكمال الجريمه واخفاء المعالم بالنسبه لمثل هذه الجريمه. لكن هذا واضح. فبقول فاما لمة الملك فإعاذ بالخير وتصديق بالحق، واما لمة الشيطان فإعاذ بالشر وتكذيب بالحق. فمن وجد لمة الملك فليعلم انها من الله فليحمد الله. يبقى انت لما تحس بان خاطر جه في قلبك، هذا النص النبوي، خاطر جاء في قلبك يدعوك إلى الطاعة، تفكر فيه في فعل شيء تقول الحمد لله ربنا وفقني وتستجيب. لكن أنت لو في خاطر جاي من الشيطان يبقى على طول تستعيذ بالله عز وجل وتستعين بالله إن هو يحفظك. أعني اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يحتاط في هذه القضية ويعلم الصحابة كيف يعني يحفظون أنفسهم من الشيطان، وبيان ان الشيطان ده موجود مع كل انسان. دي مش كلام احنا بنقوله من فراغ، ده نص نبوي موجود عن النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث رواه مسلم عن عائشه ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ليلا من عند عائشه فقالت فغرت فجاء فراى ما اصنع. هي ظنت طبعا ان هو ايه ذهب الى بعض نسائه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، هي وضعت يدها على شعره لعله كان مع بعض نسائه فاغتسل، يعني جامع بعض النساء غير. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءها فقلت هو بقولها أغرتي؟ قالت ومالي لا يغار مثلي على مثلك. طبيعة البشر موجودة في الرسول صلى الله عليه وسلم، موجودة في عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقد جاءك شيطانك؟ جاءك شيطانك، جاء بخاطر، يعني هو هيجي به، جاء بخاطر. قالت: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ قال: نعم. قالت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم. قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. وفي رواية: دعوت الله حتى أسلم، اللي هو الشيطان أسلم للمصطفى صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
لكن إحنا بالنسبة لنا كابتلاء، فالإنسان بقى لما يستعيذ بالله من الشيطان هيروح. وهو بقول التمست في الحديث بتقول: قالت: التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت يدي في شعره فقال: قد جاءك شيطانك. فقلت: أما لك شيطان؟ فقال: بلى، ولكن الله أعاني عليه فأسلم. والحديث ده صحيح وموجود في سنن النسائي وصح الشيخ الألباني وبرضه موجود في صحيح مسلم. إذا القرين اللي موجود ملازم للإنسان ده عليه نص شرعي.
أنا بس لفت نظري مسألة تانية سرحت مع الحديث، هذا الحوار الزوجي الرائع البديع بين الصديقة عائشة وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغيرة، فيتحول الحوار إلى معلومة مهمة جدا في حياة المسلم،
في صلب العقيدة نفسها،
صلب العقيدة يعني.
نعم سبحان الله.
نعم.
برضو واللي زيها بقى، عشان برضو يعني نبين بشرية الرسول عليه السلام، وفي نفس الوقت نرى المنطق اللي يضع الرسول صلى الله عليه وسلم في موضع العبودية لله عز وجل والاستعانة بالله في اتقاء الشيطان. مش إن واحد يريد أن يجعل الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه إله يعبد من دون الله عز وجل، فيخرجه عن سبب الشرف اللي جعل النبي عليه السلام أفضل الخلق، إنه أعبد الناس لله عز وجل. إن الرسول عليه السلام مثل العبودية كما ينبغي، التوحيد توحيد العبادة لله كما ينبغي. ما فيش أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدوة لنا في توحيد ربنا سبحانه وتعالى. فالعبودية شرف الرفعة.
يعني قول الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل لا فاعبد وكن من الشاكرين.
شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى شوف النص ده شيخ مصطفى، الحديث ده متفق عليه رواه البخاري ومسلم عن صفية بنت حيي رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا، كان معتكف في المسجد وهي في بيتها، فأتيته أزوره ليلا. راحت للرسول عليه السلام تزوره بس كان في الليل، فحدثته، يعني جلست معه فترة أتكلم معه، ثم قمت فانقلبت مع يعني إيه، رجعت تاني، فقام معي ليقلبني، يعني إيه يرافقني حتى
يعني
يوصلني. نعم. وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار ماشيين، فلا رسول ماشي مع واحدة، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، مشوا بسرعة عشان الرسول يمشي يعني ما يحسش بهم يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما سكتش، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسليكما، يعني استنوا انتوا رايحين فين، يعني انها صفية بنت حيي، يعني ومعنى كده ان كانت مغطية وشها ومش عارفينها
زوجته
ومشي مع النبي عليه السلام، فمش واحدة غريبة يا جماعة، دي اتنين صفية بنت حيي وهي زوجته. وهم يعني شوف كونهم ان هم يعملوا الحركة دي معناها ان يعني احتمال الشيطان يقذف في قلبيهما شك او شيء من هذا القبيل. وفي مين؟ في النبي عليه السلام.
ولما لا تقول فضل الدكتور انهما فعل ذلك حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من النبي صلى الله عليه وسلم
بس الموقف
يرى المساله من جانب اخر،
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو قال لهم كده، قال لي يعني على الاستفاء، قال: يا رسول الله، سبحان الله يا رسول الله، يعني احنا هنشك فيك، يعني
دليل انهما تعجبا يعني.
فقال: ان الشيطان، ده الشاهد بقى، يجري من الانسان مجرى الدم، يعني الشيطان قريب جدا جدا من الانسان كمجرى الدم، او يجري من ادم مجرى الدم على ظاهره ما نعرفش الكيفيه ايه، الكيفيه الغيبيه. نعم. ان مش الشيطان مثلا كره دم بيضاء داخل في وسط الدم زي بعض اخواننا
يظهر في التحاليل مثلا،
او يظهر في التحاليل يجري من ادم مجرى الدم. واني خشيت، شوف الشاهد يا شيخ مصطفى، ان يقذف في قلوبكما سوءا. يبقى اذا الشيطان بيقذف الخاطر في قلب الانسان في منطقه حديث النفس فيه اللي ما بتحاسبش عليه.
أنا قبل الحديث ده، قبل الرواية دي، كنت الرواية اللي قبلها مباشرة، كنت عايز أشوف مسألة الغيرة، وهل غيرة النساء لها شيطان؟ ماذا يفعل الشيطان بهذا؟ يعني أنا جاي مرتبط بالغيرة، بس اسمح لي بقى هناخد يعني أختنا أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا
بكم، جزاكم الله خيرا. يعني يمكن أول فعلا برنامج يعرفنا على معنى العقيدة، ربنا يبارك لكم وجزاكم الله خيرا. وإحنا نعلم جيدا يعني العقبات اللي بتقابلكم في البرنامج ده بالذات وفي الموضوع ده بالذات، ان سبحان الله ما فيش حد يعني بيرتد هذا الموضوع الا بيتقابله سبحان الله عقبات، لانه فعلا من اشد الموضوعات على الشيطان. ربنا يبارك لكم وجزاكم الله خيرا. معذره كان سؤالي بس، احيانا الانسان مثلا بيكون في الغيب الحمد لله بفضل الله بيبقى في طاعه وبيبقى في احساس بالايمان وفجاه ممكن يعني يلف ويستيقظ كانه فعلا اتضح منه الايمان سبحان الله، او كانه حد تاني في مفيش طمانينه ما فيش سكينه ما فيش. احيانا بيرتد الواحد معصيه فجاه بيفهم بالمعصيه دي مثلا جوع او تزيير مثلا بالذات فواتح مثلا، ازاي الواحد يقدر يعيد نفسه سريعا للحاله الايمانيه اللي كان فيها؟ ازاي ما يقدرش ينغمس بالذات الجلسات النساء وبالذات زيارات يوم الجمعه دي؟ يعني كان الواحد بيقعد يصلح قلبه لحد نص الاسبوع اللي جاي في انه ازاي يعمل تاني او يصد حد بالذات في موضوع خطيبه يوقف حد دي بتبقى صعبه قوي. يعني مثلا ما بقاش عايزه اسمع مثلا او خلاص يعني عندي يقين فعلا ان الموضوع ده خلاص عايزه اوقفه وباخد فيه فعلا خطوات التوبه وسبحان الله سريعا ما اعود بسبب اي مشكله او اي خلاف مثلا حد يجي يقتلني انا مش قادره اوقفه او مش قادره احتسب. يعني فعلا الموضوع الناس حقيقي بالذات الشيطان بيقدر فيه على النساء بالذات في هذا الموضوع. يعني يقول لك بفضفض اصلا بفضفض، يعني حتى لما اجي اصد اي حد في قصه يا جماعه خلاص ونوقف كل مره ناخد عهد على نفسي نبطل. وسبحان الله العلي العظيم يعني بيضحك علينا لا مش طبعا مش بيضحك علينا احنا بنضحك على انفسنا سبحان الله.
نعم
جزاكم الله خيرا. يعني خير. بس النقطه دي مش كان بيجي لها في دماغنا وممكن المشكله تبقى صغيره ويجي يعني يتحرك بطريقه شديده.
نعم.
بس ان هو يعني يرجع نفسيه تاني ويرجع قلوبنا بالذات لان دخول على رمضان محتاجين فعلا نكون المفروض طبعا الطبيعي احنا نكون قاعدين احنا فعلا قاعدين. فريد بس
حاضر حاضر يا اختي كريمه الله يبارك فيك وإياك الله يبارك فيك. أختنا الكريمة بتعبر عن حالة بتحصل للجميع يعني رجالا ونساء، وربما عند النساء أكثر لأنهن يكثرن مثلا المجالس والكلام والفضفضة وما إلى ذلك. ف يعني كيف نحفظ القلب من الشيطان؟ أظن ده دور
هو موضوعنا أصلا موضوعنا أصلا هذه القضية. بس يعني إيه يعني يوضح القضية قوي الكلام اللي أنت ذكرته فيما يتعلق بالغيرة اللي بتحصل للنساء،
لان النبي قال للسيده عائشه وقد اغيرتي وقد جاءك شيطانك
على طول. الغيره دي اصلا بتبقى باعثها المحبه. يعني من علامات المحبه الصادقه ربنا جعل الانسان علامات تكشف مقدار المحبه في القلب.
ده بين الزوجين تقصد
المحبه بصفه عامه مش بس كده، منها التطلع لرؤيه المحبوب، طاعه المحبوب، الاستمتاع بكلام المحبوب، ديت صفة موجودة بالنسبة للمحبة ربنا فطر العباد عليها. من ضمن هذه المحبة الغير على المحبوب. والحب باعثه موجود في القلب في منطقة الكسب. حب
السيدة عائشة اعترفت كيف لا يغار على مثلي، ازاي كيف لا يغار على مثلي،
ازاي ان الشيطان يجي يحاول بسبب هذه الغيرة والمحبة اللي موجودة في القلب ان يوقع الشخص في معصية وخصوصا لما النساء يقعدوا مع بعض وهم بسبب المحبة فيما بينهن بيحصل الجلسة وما بيقعدوش مع بعض إذا كانوا بيحبوا بعض. فبيقعدوا مع بعض فيحاول الشيطان يجي ينمي الأفكار التي تؤدي إلى الغيبة والنميمة وهم بيحاولوا يتخلصوا فعلا منها. لكن بيخلصوا منها يعني كل مرة من المرات يحسوا كأنهم أخطأوا في حق أنفسهن وبيحاولوا أن هم يقاوموا، لكن هو ده صريح الابتلاء أنها تقاوم وتكون على الطاعة إن شاء الله عز وجل.
بارك الله فيك. هناخد أختنا أم محمد من دبي. السلام عليكم ورحمة الله أم محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟
الحمد لله، مرحبا بك. تفضل.
طبعا أحيي الدكتور محمود الرضواني وأنا من أشد المعجبين به في علمه وكتاباته ومحاضراته. الله يعطيه الصحة والعافية وينفع فيه الأمة إن شاء الله. بخصوص الموضوع الشيق اللي أنت تحكون فيه عن العلاقة الزوجية وما جبر الله المرأة عليه من الغيرة أو العلاقة، عن تجربة شخصية.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، الله أنعم علي بزوج أحسبه من الصالحين. كانت خلقه ينتمي لخلق النبي محمد، يعني يمشي بنهج الرسول عليه الصلاة والسلام قلبا وقالبا. توفاه الله من قريب، ولكن لا زلت أتنفس حبه في قلبي.
يا سلام.
ربنا
وأدى الله ليل نهار إني ألحق به في الفرد وفي العالم.
آمين.
هذا الزوج يعني الغيرة جبلة من شيء طبيعي اللي الله سبحانه وتعالى زرع في قلوب البشر. حتى الابن غار على أمه، حتى يعني هذا شيء من الحب، لكن بتتحول من غيرة خبيثة إلى غيرة حميدة بدرجة الحب والاحترام والمودة والرحمة اللي في القلوب. والله يا شيخ، أنا زوجي هو في سكرات الموت، يعني شوف تأدب الإنسان، يقول لي أنا مسافر إلى الله لكن قلبي عندك حبيبتي، ما تحزني إن شاء الله إلى لقاء في الفردوس الأعلى.
وأنا
أبكي، أحد ما يقول لي حبيبتي ما تبكي، أرجوكي ما تنقطع عن قراءة القرآن، أرجوكي كده. فشوف سكرات موت، يعني موقف كتير صعب على، يعني والله يا شيخ أنا من حبي في هذا الرجل كنت مستعدة أفديه بروحي وحياتي. الغيرة موجودة، بس إما تكون حميدة تبني ما تهد، مش فاسدة. الغيرة ممكن تكون تحت مسمى الغيرة بس هي أحقاد. اللي يحب إنسان ما يضره، هي يغير لرفعة الحب والعلاقة، لكن مش لدمار الأسرة أبدا. الحب الغيرة ممكن تكون في منتهى اللذة، التسامح بالعطاء بدون مقابل، يعني الزوجة تعطي بدون ما تستنى شو المردود من الزوج، شو يعطيها. والله يا شيخ، والله يا شيخ، يعني ما تتصور كيف المرأة ممكن تحول بيتها من شحناء وغيرة وضرابة وقلب أسود ينحرق مع هذه النار إلى جنة، جنة ما بعدها جنة. والله يا شيخ هذا الزوج يعني ما كنت أنده عليه غير فديت حياتك وعمرك. هذا حب، هذا الحياة، هذا الحب. لذلك أنا أهمس للنساء رفقا بالأزواج، الغيرة خلوها جنة، حب الزوج والزوجة خلوها سلاح ناعم لذيذ للحب ونماء البيت. مش تحت الغيرة تدمروا البيوت، يعني حياتنا فيها خير كثير أبداً أبداً. يعني
وأنا هذه مدخلتك
يعني أنا
صراحة مدخلتك طيب للأخت المسلمة اللي هي يعني فهم دينها، ويعني تشعر فعلاً بأنها مع زوجها تؤدي رسالة في الحياة، لأن هذه الغيرة من علامات المحبة، وهي محبة صادقة لله تبارك وتعالى، ومحبة صادقة في الله عز وجل إذ أحبت زوجها في الله.
نعم.
مع أنه زوجها. فيعني صراحة يعني نموذج، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل نساء المسلمين ويعني كل من أدرك حقيقة التوحيد أن يكون على هذا النحو. اللهم أمين. ربنا يبارك فيك، ونسأل الله أن يجمعك معه في الجنة، وأن يجعل أيضا جميع المشاهدين أهل التوحيد بإذن رب العالمين من أهل الجنة. اللهم أمين. من يبارك فيك.
أنا يتركت لك التعليم
في أسرت فيها صراحة. ربنا يبارك فيها وعلى ميزان حسناتها. اللهم
معنا الحاج ناصر طاهرة. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا
يا فندم. والله أنا بس عايز أتكلم في حاجة مهمة جدا.
تفضل.
أولا نتكلم في موضوع مهم جدا وخطير جدا، موضوع العقيدة.
نعم.
أولا البرنامج وقته قليل جدا، ولازم يبقى له يوم او اثنين تاني غير يوم واحد بس في الاسبوع. تاني حاجه لازم يكون في ميعاد للاسئله. الموضوع بتاع العقيده موضوع متسلسل، مش الاتصالات بتقطع التواصل بتاع الكلام. ده موضوع يعني العقيده حاجه كبيره قوي، فانا بقول لازم يكون في حلقه بقى للاتصالات، او بعد الحلقه بتخلص يبقى في مثلا 10 دقائق او ربع ساعه للاتصال. لكن التسلسل بتاع الأفكار بتاع أساس العقيدة أو ما حولها عايز انصات تام، مش عايز أي مداخلات. معرفش ده رأيي يعني، ده
عندك حق ولا لو عملنا كده ما كناش لو عملنا كده كناش هنسمعك دلوقتي يعني.
أنا بقول أنا نفسي ساعات بتفرج عايز أتصل أنا لا أقول إيه الاتصالات بعد مثلا يعني
بعد ما يكتمل الموضوع لأن
السلسلة أكتر خليها.
ربنا يبارك فيك.
إحنا الحقيقة نشكرك على هذا التواصل وإحساس المشاهدين الحقيقة بالبرنامج، هم أصحاب الخير ويعني
أنا صراحة أسعدني. أنا لا أخفى عليك إن ضيق وقت البرنامج، إحنا أنت عارف إحنا بنحتسب الأمر لله عز وجل، فضيق وقت البرنامج ما بيأديش إن الواحد يعرض الفكرة يعني على أساس المشاهد يعني يستوعبها بالشكل
ده صحيح. يبقى إحنا عندنا يعني هاجس بيلح علينا إن إحنا نلبي رغبات السادة المشاهدين اللي على التليفونات ونتواصلوا معانا، لكن ماذا نفعل؟ سنحاول يعني
إن شاء الله.
تفضل.
نأتي إلى قضية القرينين، لأن برضو في سورة قاف ربنا ذكر القرينين، وبعض المفسرين اتكلموا على القرينين ويعني جعل القرين بالنسبة اللي موجود في سورة قاف وقال قرينه وقال قرينه، لكن لما اتضحت الصورة من ناحية المنهجية اللي بان فيها الخريطة التفصيلية لمنطقة حديث النفس والإنسان، نازع خير ونازع شر وهاتف خير وهاتف شر، انت لما تقرأ القرآن تجد القرآن بيفسر واقع حقيقي موجود. يعني ربنا ذكر شأن واحد كافر فقال وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، فالكلام عن الكافر لأن المؤمن طبعا بيبقى يحب لقاء الله عز وجل. نعم. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. السائق والشهيد يعني كل واحد من بعد أرض المحشر ما تعد، والإنسان يخرج من الأرض التي تبدل يوم تبدل الأرض والأرض والسماوات، ما بيروحش كده من نفسه يقف في أرض المحشر. لا، واحد بياخده يصفهم أو يحطهم في مكان معين منظمة
في الزمر، وثيقة الذين كفروا
في الوثيقة دي يبقى في حد بيسوقه.
نعم.
فدلوقتي ربنا ذكر إن في سائق وشهيد بيجي معاه يوم القيامة، فذكر الحق سبحانه وتعالى موقف القرينين اللي لازمه الإنسان الكافر، فكأنه بيقدم تقرير عن اللي حصل. فشو بيقول
عن عشرة العمر
دي؟ فقول فايه وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، فيقال له لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الغطاء ده غطاء المدارك، ربنا جعل مداركنا بصورة محدودة في الدنيا تحقيقا لمعنى الابتلاء، فمرحلة الابتلاء والحياة الدنيا انتهت، المرحلة دي مرحلة الجزاء، فالمدارك بيزاد فيها وتبقى مكيفة عشان يرى الملائكة ويرى الجن ويرى الحق سبحانه وتعالى وغير ذلك مما سيحدث في أرض المحشر. فبصرك اليوم حديد. هنا بقى وقال قرينه، ده الملك
سبحان الله
اللي رفقه بقى،
يعني سامع المشاهدين ينتبهوا حينما نقرأ سورة قاف الكلام عن القرينين،
الكلام عن القرينين هم
القرين الأول الشيطان.
لا القرين الأول ده الملك،
الملك
اللي صاحب واحد كافر. فبيدي تقريب يقول وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ده اللي حصل بينه وبينه قدامي دلوقتي. فبيوصفه لإيه؟ ألقي في جهنم كل كفار عنيد، بيقول للسائق والشهيد خذوه ودوه في جهنم، ده كفار وعنيد مناع للخير. كلمة مناع للخير لأن كان دور الملك القرين أن يدعوه إلى الخير، فكل ما يدعوه يمتنع ويمشي وراء الشيطان، يدعوه يمتنع ويمشي وراء الشيطان، فمن كثرة تمنعه سمي مناع، مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر اللي هو إما الشيطان أو هو النفس في الإنسان.
سبحان الله.
صلى عبدا لشهواته أو عبدا لمشتهياته أو لشبهاته بالنسبة للشيطان، فعبد الطاغوت من دون الله عز وجل.
الصورة اللي أو التقرير زي ما حضرتك قلت اللي يعني يقرره الملك أن هذا العبد فاسد عقيدة وسلوكا،
عشت معاه وأقول له تعالى 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 واهتف لي 60 سنة أو 70 سنة ما استجاب لي، ألقي في جهنم كل كفار عليه. ده بالنسبة للملك أهو، بقول مناع الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ده الشيطان ربنا ما أطغيته،
تبرؤ بقى
أنا ماليش دعوة بيه، هو
اللي هي نفس الروح ونفس الصيغة الخبيثة التي نطق بها الشيطان
في سورة إبراهيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. هنا مجملة في سورة قاف مفصلة في سورة إبراهيم. في سورة قاف قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، فربنا يقول لأهل النار ويقول للشيطان يقول لأهل الشياطين قال لا تختصموا لدي، يعني يابا للشيطان ويعني يابا للإنسان اللي بيتبعه الشيطان. لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ذكرت بالوعيد قرآن وسنة
وبرامج ولقاء العقيد لا تختصموا كل الخير يعني
وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد.
لا إله إلا الله.
فربنا يجمعهم في جهنم والشيطان يخطب الخطبة بتاعته اللي هي مختصرة في سورة قاف ومفصلة لسورة إبراهيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. اللي ربنا قال فيها قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، أنتوا دليل أن تتكلموا دلوقتي كما أنا قدمت لكم بالوعيد وأنتوا استجبتوا للشيطان واتبعتموه، يبقى أنت في هذه الحالة تتحمل كامل المسؤولية عن فعلك ويعذب الإنسان بعد رب العزة والجلال.
والعجيب
جمال بقى شرق قافي ناشق
لسه أنا هقول لحضرتك إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. قضية القلب هو
أو ألقى السمع وهو شيء، يعني أنت تحس باللذة في سورة قاف وأنت بتقراها عندما تنظر إلى القرينين. مع إن سبحان الله شيخ مصطفى الغريب في الأمر إن الشيطان القرين الملازم للإنسان كل الخواطر بتاعته معلهاش حساب، يعني أي خواطر معلهاش حساب وإنك بس تستعيذ بالله من الشيطان وتفهم هذه القضية وتبقى في صراع حقيقي مع هذا الشيطان اللي هو العدو. العدو معنى الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فتيجي تبص تلاقي حياة الإنسان كلها حياة شيطانة. يعني تخيل لما يكون واحد سبحان الله يا شيخ مصطفى أنا بستغرب لما تلاقي واحد ربنا اداله النعم
نعم
وحياته عايش فيها على الكمال اللي هو يعني المادي فلوس وبتاع، فالشيطان يظل بهذا الإنسان إلى أن يقع في شرب المخدرات، وبعد ما يدمن المخدرات مش بس كده الشيطان يغلق عليه حتى قد يقع في أخته على أخته. يعني تخيل لما مثلا أحد الأخوات تقفل على نفسها خشية أن يأتي أخوها فيعتدي عليها لأنه سكران أو تعبان أو شيء من هذا القبيل. شوف يوصل الإنسان
تنكست فطرته خلاص
تنكست الفطرة لأنه هو لا هو وعي لنفسه ولا وعي لأي حد، بمجرد بس خاطر شيطاني أن يمشي مع واحد بتاع المخدرات. فأنا ليه ما أقطعش الباب من أصله؟ بيشرب حشيش، طب ليه ما أقطعش الباب من أصله في منع الدخان؟ ما هو أنت لو فتحت باب الدخان يبقى الشيطان ده سجارة مش هتأثر في حال سجارة جابت مخدرات جابت إلى أن يعني فتحت عليه أبواب الضلال. ولذلك احنا بنقول إن الشخص ينبغي أن يحترز من الأسباب وأبواب الفتن الداعية إلى الضلال سواء في الشهوات أو في الشبهات، ويعتصم بالله لأن ما فيش إنسان هيخالف ويعتدي على حق الغير في شهوة إلا وحتلاقي رد فعله على طول موجود فيه. ومن من 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 يعني عدل الله تبارك وتعالى إن يكون الانتقام في الدنيا قبل الآخرة، يعني يحصل فيه يخلص من الإنسان في كفارة في مرض أو في ما شبه ذلك. لكن سبحان الله هي القضية الإنسان لو استوعبها كويس في دراسة القلب في الجانب الآخر هيلاقي يعني قمة الإبداع اللي ربنا سبحانه وتعالى وصف به الإنسان. يا الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. نأتي إلى مسألة إزاي الإنسان بقى يحمي نفسه من الشيطان من الوسواس الخناس.
احنا قلنا الاستعاذة
ولسه جاي كمان الاستغاثة، بس احنا لسه بنتكلم في الاستعاذة دلوقتي. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن، وطبعا انا بحاول اجيب الآيات تبقى قدام المشاهد على اساس يلحق ممكن يكتبها او يشوف الوضع يعني.
نعم.
واحنا فصلنا الكلام ده في كتاب ملك القدير بالتفصيل يعني. ربنا بيقول للنبي عليه السلام واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. النص هنا اهو
انت بتقول ان ربنا يقول هذا للنبي
صلى الله عليه وسلم،
فهل في امكانيه الشيطان واستطاعته ان ينزغ للنبي؟
القرين اسلم خلي بالك احنا نقول دلوقتي هل اللي ملازم الانسان شيطان واحد؟ لا، الشيطان الواحد ده بيلازم الانسان من يوم ما يتولد لغايه ما يموت ما يسيبوش، وده بيبقى مصدر تجسس كمان للشياطين الاخرى. يعني لو شيطان جاي من قبل ساحر او شيطان مخصوص متخصص بعته ابليس للصلاه بس اسمه خنزب، الرسول سماه خنزب.
نعم.
خنزب ده ما يجيش الا ساعه اقامه الصلاه وانت بتصلي يجي لك، اخد بالك ازاي؟
ده متخصص في افساد صلاه
المسلم وشيطان تاني بيمشي مثلا ورا ساحر، وشيطان تاني يجي يلقي خطوه ويمشي. ما هو الشرط بس يكون القرين، يعني مجموعه الخواطر ما بتجيش من الشيطان القرين فقط. لا من مجموعة شياطين بيرسلها الشيطان على حسب بيشوف المخطط العام. يعني لو شاف مثلا الشيطان مش قايم بدوره كويس القرين وتأثير الإيمان قوي جدا عند الإنسان فيقوم بعت شيطان تاني بخطر تاني.
إذن إحنا محاطين بمجموعة من الشياطين، مسألة في منتهى الخطورة. وأنا بلاحظ فضيلة الدكتور أن الله تبارك وتعالى حينما تحدث وحذرنا من الشيطان الرجيم يعني قال لنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، هذه مسألة العداوة. إنما يدعو حزبه كلام عن الحزب، ده جو معركة وجبهة وجيش وجنود إبليس، جنود إبليس أجمعون
سبحان
وسبحان الله يبعث الشيطان سرايا دي كتائب وجيوش، قصة خطيرة.
الانتباه الاعتقادي لمثل هذا، لأن بعض الناس يقول لك إيه إحنا يا أخي، يعني أنا استغربت مثلا في بعض الناس اللي بينتسبوا الإسلام لك يا عم الكلام على العفاريت والجن والأشياء دي. إحنا عايشين في عصر التحضر وعصر العلم وعصر المادة والبحث العلمي وكده، يعني كأن ربنا اللي خلقنا وأنزل هذا الكتاب وأنزل هذا القرآن بيانا وشفاء للناس، وصف في الحقيقة المخفية عننا اللي ما يقدرش الإنسان ينكره ولا يتكلم فيها. يعني عدم يقينه واعتقاده فيما أخبر رب العزة والجلال وعدم تصديقه لخبر الله، دي عمل خلل في ان الشخص ده يبقى من ابناء الدنيا اللي الشيطان جعلهم كده في صفه.
ولعلها ايضا من وساوس الشيطان ياتي للعقلانيين او العلمانيين او من ينكرون الكتاب والسنه او الغيب عالم الغيب، فياتيه لينكر وجود الشيطان او وجود الجن وهو ثابت في الكتاب والسنه،
والغيبيات كلها،
وبذلك يدخل عليه الشيطان فيتلبسه.
ولذلك من أركان الإيمان ربنا سبحانه وتعالى ما ذكر أركان الإيمان في الإيمان بالغيبيات بشكل عام ذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه الغيبيات إن ما كانتش أركان أساسية في عقيدة المسلم يبقى كبر عليه أربعة. أنت دلوقتي إحنا بنتكلم على الغيبيات، مؤمن أصلا إن في إله أنت ما أنتش شايفه وهو على أوصاف الكمال له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، مؤمن أصلا أن في إله ولا لا؟ إذا كان في إله فأخبرك بهذه الأشياء، مؤمن بكتاب الله؟ مؤمن بكتاب الله، طب أخبرك في كتاب الله أن في كذا وكذا، تصدق ولا ما تصدقوش؟ يبقى أن ما كانتش دي عقيدة راسخة في قلب المسلم يبقى محتاج يعيد النظر في إسلامي وفي إيماني مرة أخرى. نعم. لكن المؤمن الذي صدق ذلك هيتعامل مع هذا على أنها حقائق وحتكون سبب في شفائي فعلا، واللي الإنسان بيحس به. نعم. أنا لما بستعيذ بالله وبستعيذ بالله واستعين بالله عز وجل في طلب الاستقامه بشعر براحه نفسيه وسكينه واطمئنان.
نعم.
ورضا الضمير المعدوم عند كثيرين بسبب ان الشخص ممكن يغش وياكل في الحرام بسبب عدم الضمير، والشيطان يقول له شطاره ومجدع امال هتعيش ازاي والحياه كده وكده وكده، لكن هو لو خاف ربه واتقاه ربنا سبحانه وتعالى يهيئ الاسباب لنجاته في الدنيا والاخره ويسعده. ده معنى التقوى اللي ربنا حسن عليه.
نعم.
يعني شوف هنا في قول الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فشوف التقوى سبب، التقوى هي دي التقوى سبب في أن ربنا يوسع الرزق. فأنا أقول لك مثال بسيط أنا شفته في الواقع، رجل تاجر مخلص عامل الناس بإخلاص بيبيع فاكهة.
نعم.
فلما يجي واحد يقول لو سمحت خد دهية أحسن لك من باب النصيحة وعارف أنه بيكسب فيها صحيح هذا شربها صغير، لكن ثقة الناس فيه بسبب طاعته لربه وحرصه على إخوانه خلى الناس كلها حبك أنا مش هشتري من فلان، بخلاف واحد تاني بياع بتشوف ده مناظر كتير بيعرض للناس أجود الأشياء عشان يشوفوها بس، لكن أسوأ الأشياء حاططها ورا ويعبي الناس منها. قارن بالاثنين، صاحب الإيمان وصاحب العقيدة واليقين تلاقي الناس اتجمعت عليه ووثقت فيه، التاني هياخد منه مره مش هيشتري منه تاني، والشيطان وراه وهو بيعده بيقول له انت لو ما عملتش كده هتبقى فقير. بقولك ازاي؟ وبعد كده بياخد الفلوس اللي جايه من الحرام تلاقيه بيشرب دخان بيسارع في الفحشاء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. شوف الاثنين يا شيخ مصطفى دي واقع. فلو ان الشخص لديه الضمير واليقين ليرضي الله عز وجل والله هتتحل المشاكل مش بس على مستوى الفرد المسلم، على مستوى الأمة الإسلامية كلها.
نعم.
فبقول وإما
لكن البداية من العقيدة.
من العقيدة.
نعم.
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ثم قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. على طول طائف من الشيطان اللي هو خاطر يقذفه في القلب بوسواس يدعوه إلى العصيان. ده ممكن أي واحد متقي ومستقيم يجيله. الشيطان زعلان إن إزاي واحد بيحافظ على صلواته بيحافظ على دينه بيخشى الله عز وجل بيعمل عمل بإخلاص، يعني بتحس فعلا إن روح المحبة موجودة جواه للآخرين قبل أن يحب لغيره ما يحب لنفسه، فيعز على الشيطان واحد زي كده، فدايما يجيله بإيه؟ بطائف من الشيطان.
ممكن. لكن هل توحي كلمة طائف بقول الله تبارك وتعالى، يعني حينما قال الشيطان ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن
أيمانهم
ولا تجد أكثرهم؟ لا الطائف يعني أقصد يأتيه من كل الأماكن
على طول. صحيح صدقت، لأن على اليمين وعلى الشمال وهو بعد لفه وحاول منه. وبعدين لو واحد القرين عجز تلاقي فيه واحد شيطان تاني جاي، واحد من هنا واحد من هنا، أو يبعث له شيطان. نقول لك الشياطين مجموعة مش واحد بس. يعني يخطئ من ظن أن القرين هو بس اللي ملازم الإنسان، لا، ممكن يلاقي شيطان جاي له هنا، أو الشيطان بقى حر صاحبه مات فانطلق فيجي بخطر تاني يبعث الشيطان.
لكن هناك أشياء ييأس منها الشيطان وأشياء لا ييأس. إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينكم.
دع بالخطر. بالخطر. لأن من ضمن مخطط الشيطان إن هو يوسوس لهم بعبادة غير الله. فبيجي عامل خطة معينة دي محتاجة أصلا لتفصيل. إنه في الأصل يجي عظم المخلوق ولك درجة صالح وكويس تقرب إليه في الأول أو تأسى به، بعد شوية يعمله تمثال أو يعمله صورة أو نصب، بعد شوية ده الرجل اللي كان صالح يا أخي نعمله مولد، فالمولد اجتمع عنده، بعد شوية يدعى من دون الله ويصلى لهذا القبر. لك إزاي؟
طيب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان
تذكروا فإذا هم وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وبالنسبة لإخوانهم، إخوانهم يعني من إنس، يعني ما يلاقي مثلا واحد مؤمن فلا يعدم أن يلاقي مثلا واحد من الإنس يدل على مشورة تؤدي به إلى الهلاك أو ما شابه ذلك، ده من إخوان الشياطين.
إخوان الشياطين يعني إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، نص قرآني على أن الشيطان له إخوان من الإنس. فهناك أخوة، الأخوة الشيطانية كما هناك الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة. لا أنا لا تشعر، إنما هي أكيد أن البرنامج انتهى وقته ورسول الحقيقة. يعني طبعا أولا يعني أنا أختم البرنامج، أعتذر لكل الإخوة اللي حاولوا الاتصال لكن لم يسعفنا الوقت للتواصل معهم، وهو بعض طلب المشاهدين أن إحنا يعني لا نتلقى اتصالات حتى تأخذ المادة العلمية يعني كفايتها.
أنا والله أنا كنت،
لكن نحن نتمنى أن يكون البرنامج فيه فرصة للاتصال تواصل مع السادة المشاهدين وإجابة على الأسئلة، خصوصا في كم
هو كان فيه نقطة جميلة بس ما لحقناهاش، يلا نعرضها المرة القادمة اللي هي قضية إزاي الشيطان بيعمل النسيان في الإنسان.
قضية النسيان والشيطان
نسيان العبد ونسيان الخطأ.
كثير من
جميلة جدا من لو الإنسان تذكرها يقول لك سبحان الله، يعني أنا مش عارف ده بيحصل لي خبرك إزاي. إنما خطة فعلا شيطانية لإحداث النسيان في الإنسان، ولذلك ما فيش آية في القرآن فيها النسيان إلا وتلاقي وراء الشيطان على طول.
عموما إحنا بدأنا معركتنا مع الشيطان ولن ننتهي إلا بأن نعتصم بالله عز وجل يعيننا عليه سبحانه وتعالى. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. في نهاية الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر باسمكم لفضيلة العلامة الكبير الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة، جزاك الله خير دكتور، بارك الله فيك، وشكرا لحضراتكم على هذه المشاهدة وهذا الاستمتاع الذي أشعر دائما به مع فضيلة الدكتور. وكذلك أشكر مخرج البرنامج هشام النجار، تحياتي لكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله.
هي خير قول المصطفى والمرسلون أولو الوفا، ترياقنا وشفاؤنا لمن الفؤاد إذا جفا، الكون سبح كله لله جل جلاله أسماؤه.
هابيتات، أحدث مصانع وآلات تصنيع موبيليا في مصر والشرق الأوسط. هابيتات، فخر الأساس المنزلي. هابيتات، لوحة فنية مدهشة مكتوب عليها هابيتات. هابيتات، طاقة إبداع متميزة ترسم وتحفر أجمل وأحدث التعشيقات والتفاصيل الفنية على أجود أنواع الأخشاب. هابيتات، عالم الإبداع. هابيتات، بيت الذوق الرفيع. تشاهدون بعد قليل التفسير المصور مع الشيخ محمد الصغير.
تلتقون مع حملة قناة الناس. أدوا الحقوق فأعطي كل ذي حق حقه. تابعونا.
Oh,